أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الآيات وما بعدها مجموعة تمدح نبي الله سليمان عليه السلام وتذكر بعض قصصه. وقلنا سابقا إن القرآن مهيمن على الكتب السماوية المحرفة، وداود وسليمان عليهما السلام ذكرا في التوراة بما لا يليق بشأنهما وبشأن الأنبياء. أولا هما لا يذكران بعنوان النبوة في التوراة، بل بعنوان أنهما ملكان من ملوك بني إسرائيل، ونسب إليهما ما لا يليق بالمؤمن، فكيف بالنبي؟ وخصوصا لسليمان عليه السلام نسب إليه الظلم والعدوان ومتابعة الأهواء والشهوات، أشياء سخيفة جدا، بل الكفر نسب إليه الكفر أيضا في التوراة. والقرآن ينزه ساحة الأنبياء من كل هذه الأمور، وهذا من معاجز القرآن. وهنا أولا يبدأ ذكره بأنه نعمة من الله أنعم به على داود، ووهبنا لداود سليمان، لأنه ورث داود، ورث ملكه وورث أمواله وكان النبي بعده. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، يعني أنه نعم العبد، ونعمة من أفعال المدح، يمدح بها الإنسان أو غير الإنسان. ومدحه بأنه نعم العبد، لم يقل نعم الرجل أو نعم الإنسان، لأن العبودية غاية كمال الإنسان، عبودية الله غاية كمال الإنسان، فهو في مرحلة العبودية وصل إلى الكمال الذي يمدحه الله به، يعني يمدحه الله بما وصل إليه من درجة في عبوديته لله. نعم العبد، وهذا مدح عظيم من الله. وعلل هذا المدح وكونه عبدا وصل إلى غاية كمال العبودية أنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وهذا يقال في الأدب العربي أنه جملة تعليلية. لماذا يمدح بأنه نعم العبد؟ لأنه أواب. وقلنا إن الأوبة بمعنى الرجوع، والأواب صيغة مبالغة، يعني كان كثير الأوبة. الأوبة الرجوع، يعني الرجوع إلى الله تعالى، وهو التوبة، يعني الأوبة والتوبة شيء واحد. وكثيرا ما يمدح القرآن رسل الله تعالى بأنهم أوابون، يكثر منهم الرجوع إلى الله. وطبعا ليس هذا المقصود من هذا أنهم يكثر منهم الذنوب فيكثر منهم التوبة، لأن هذا ليس مدحا أن يكون الإنسان يذنب كثيرا ويتوب، بل ربما لا تقبل التوبة إذا تكرر الذنب، يعني إذا الإنسان يذنب ذنبا مشخصا معينا يتوب ويذنب يتوب ويذنب. في الحديث أن هذا لربما يعد استهزاء، فالتوبة معناه أنه يكون نادم على فعله. فما معنى أن النبي أواب كثير الأوبة كثير الرجوع إلى الله؟ هذا باعتبار أن الأنبياء يرون كل غفلة منهم عن الله والتفات إلى غيره وتوجه إلى غيره واشتغال بغير عبادة الله ذنبا لهم، فيتوبون إلى الله. وهذا طبعا صحيح، يعني للشخص للإنسان الواصل إلى ذلك المرحلة من الكمال والقرب لدى الله. وربما يمكن توجيهه بأن هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من القرب دائما هو في حال الصلاة وفي حال التوجه. الصلاة والتوجه، إذا الإنسان يكون في صلاته يلتفت إلى غير الله، يلتفت يمينا وشمالا، هذا ذنب. فالنبي دائما في هذا الحال ودائما في حال التوجه إلى الله والتعبد لله والتذلل له، فإذا التفت إلى غيره يعتبر هذا ذنبا له بالقياس له. الأنبياء معصومون من الذنوب العادية اللي يبتلي بها الناس، وليسوا معصومين مما يعتبر لهم ذنبا، يعني الشيء الذي يعتبر لمقام النبوة والرسالة والقرب إلى الله ذنبا، هذا النبي مو معصوم منه. النبي معصوم من الذنب الذي يعتبر للناس لعباد الله، يعني حسب التكاليف الشرعية يعتبر ذنبا، وهذا نسميه يعني حسب الشرع أن هذا ترك للأولى غير مناسب لشأنه. يعني فالنبي يمكن أن يصدر منه ما لا يناسب شأنه، وهذا طبعا يؤثر في مقام النبي وينزل من مرتبته، فيتوب إلى الله، وبهذه التوبة والمغفرة من الله يعود إلى مقامه ومرتبته. فأوبة الأنبياء وكثرة الأوبة منهم من هذا الباب، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني ربما، أو كذا بالتعبير أنا ناسي يعني بالدقة، يران على قلبي وإني لأستغفر ربي في كل يوم 70 مرة، 70 مرة كل يوم. النبي استغفاره مو مثل استغفارنا احنا، خب اصلا ما ندري شو نقول لما نستغفر، قالوا لنا قول استغفر الله نقول استغفر الله. النبي لما يستغفر الله يقصد به المعنى الواقعي الصحيح، 70 مرة يستغفر ربه، لابد أنه 70 مرة يلتفت إلى غيره. مجرد التفاته ومجرد توجه واشتغال بغيره يعتبر هذا ذنبا له، ولذلك نجده أن وقت الأذان يقول يا بلال أرحنا يا بلال، يعني أرحنا من هذا البلاوي الاشتغال بغير الله، لنقم ونشتغل بالله ونتوجه إلى الله، لأن هذا هو غاية كمال للإنسان. هذا الشيء اللي احنا نعتبره عمل اللي ما عندهم شغل، اللي يصلي يعني ما عنده شغل يصلي، لو كان عنده شغل ما كان يصلي، كان يروح يتاجر، كان يروح مثلا على كل حال يحصل مال يحصل. فهذا اللي يصلي معناته أنه ما له عمل ما له شغل، لا، الأنبياء يرون أن هذا هو الشغل الصحيح وهو العمل الصحيح. نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الآيات هنا تذكر موردين من الموارد التي ابتلي فيها سليمان فآب إلى الله وتاب إلى الله، هذا ذكر مثال له. يعني أحدهما إذ عرض، إذ ظرف، يعني أحد الظروف التي فيها آب إلى الله إذ عرض، فهذا ظرف للأوبة، إنه أواب إذ عرض، يعني أحد ظروف الأوبة هذا الظرف، هذا الزمان الذي عرض عليه، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات مدح للخيل، يقال من الصفن، هذا مأخوذ من الصفن، وهو أن يقف الحيوان هذا الخيل الفرس يقف على ثلاث أرجل قوائم ويرفع إحدى يديه، ما يرفعه كاملا، يقف على الحافر، يعني يجعل حافره على الأرض، هذه حالة للحيوان. والجياد جمع جواد، يقال للفرس، وهذا مدح له في حال العدو، يعني يعدو سريعا، ولعله يعني التعبير بالجواد لهذا الفرس الذي يعدو سريعا كأنه يجود بكل ما لديه من قوة، يجود بكل ما لديه من قوة ليرضي صاحبه أو لأي شيء آخر، إحنا لا نعلم عن عالم الحيوانات شيئا، يعني مغيب عنا عالم الحيوانات، شنو أهدافهم، شنو السبب أن هذا الحيوان هكذا يتعب نفسه في هذا العدو السريع، فيقال له جواد، يعني جاد بكل قوته، فهذا مدح لهذه الحيوانات الصافنات، هذا يقال أنه مدح لهذا الحيوان أيضا في حال الوقوف، كما أن الجياد مدح لها في حال الحركة والعدو، هذا مدح في حال الوقوف، يعني كأنها متأهبة للعدو، يعني لما يرفع أحد القوائم كأنها مستعدة للعدو إذا أمر به. عرض عليه بالعشي، العشي يعني زمان يعشو فيه الضياء، يعني مظلم، شبيه مظلم، يعني مو مظلم نهائيا، مأخوذ من العشو، وهو أن يكون الشيء غير واضح، عدم الوضوح، يعني لذلك يقال للإنسان اللي ما يبصر جيدا يقال إنه أعشى، خصوصا إذا ما يبصر بالليل مثلا. فهل العشاء بمعنى أول الليل أو آخر النهار؟ هذا مذكور في اللغة أنه يطلق على أول الليل كما يطلق على آخر النهار، طبعا ظاهر أن المراد به هنا آخر النهار، لأن بعيد أنه يعرض الخيل في الليل، يعني ذاك الزمان ما كانت هالأضواء. على كل حال الظاهر أن هذه الآية تريد أن تبين حالة لسليمان عليه السلام وهو ملك وله جيوش، وطبعا من وسائل الحرب لديه، وكان ملك مجاهد ومحارب، لأن كان في زمان جبابرة، وكان سليمان عليه السلام يحاربهم وكان منصورا دائما، يعني يغلبهم، فكان بحاجة إلى الخيل، يعني مثل ما الآن أي بلد يحتاج إلى دبابات وطائرات وتفتخر البلدان بهذه الأشياء، فكانوا في ذلك الزمان طبعا يفتخرون بالجياد. فعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فوقف يتأمل هذه الحيوانات، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني أنه انتبه أن نظره إلى هذه الحيوانات وتأمله ألهاه عن ذكر ربه، لأن وقت غروب الشمس وقت ذكر الله تعالى، أحد أوقات الغفلة، والله تعالى يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأحد أوقات ذكر الله أن الإنسان لا يغفل عن ذكر الله تعالى قبل قبل طلوع الشمس اللي غالبا الناس نايمين، وقبل غروب الشمس اللي غالبا الناس مشغولين بدنياهم. فسليمان عليه السلام كأنه غفل في هذه الفترة وفي هذا الزمان اللي هو وقت ذكر الله تعالى، اشتغل بهذا الحيوان والنظر إلى هذا. وهذا النظر طبعا محبوب، يعني شيء مطلوب شرعي، باعتبار أنه كان مجاهدا وكان بحاجة إلى هذا الخيل في جهاده، مو أنه شيء دنيوي ومادي له. ولكن مع ذلك ذكر الله أهم. يقول: فقال إني أحببت حب الخير. حب الخير مفعول مطلق، يعني أحببت. ماذا كان الحب؟ مفعول مطلق يبين نوع الفعل، يعني نوع الفعل هو حب الخير. الخير إما يعني أطلق على هذا الحيوان، على الفرس، على الخيل، إما لأنه مال، مال ثمين يعني في ذاك الزمان، والله تعالى يعبر عن المال بالخير: إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، الله تعالى يوصيكم كذا. إن ترك خيرا يعني الذي ترك مالا بعده عليه أن يوصي. فالخير يعبر عن المال، فهذا مال. سليمان انتبه أنه اشتغل بمال عن ذكر الله. أو أن الخير يطلق على الخيل، يقال أن الخير يطلق على الخيل في لغة العرب، وهذا تعبير عربي الآن. والكلمة حب هنا ضمن معنى الإعراض أو الالتهاء، هذا احنا عندنا في اللغة العربية أن فعلا يضمن معنى فعل آخر فيتعدى بموجب هذا الفعل الآخر المضمن، وإلا أحببت ما يتعدى بعن، أحببت عن ذكر ربي. شنو معنى أحببت عن ذكر ربي؟ فتضمينه لمعنى فعل آخر يوجب صدق هذه الكلمة، يعني أحببت حب الخير والتهيت عن ذكر ربي، أو اشتغلت أو أعرضت. لأن هو طبيعة حب شيء يوجب الالتهاء به، والالتهاء يتعدى بعن. أحببت حب الخير فالتهيت عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول المفسرون أن حتى توارت يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس. خب هذا طبعا شيء بعيد، باعتبار أنه أولا ما ورد ذكر الشمس. يقولون أن كلمة العشي يدل على الشمس، العشي ما يدل على الشمس، حالة ظلام يعني قريب من الظلام. مضافا إلى أنه التعبير عن الغروب بالتواري بالحجاب هم يعني مو تعبير واضح ولا لطيف. يعني الظاهر أنه حتى توارت بالحجاب، يعني هو ما له وجه صحيح، يعني أبين أيضا أوضح من هذا. الظاهر أنه يرجع إلى الخير، يعني حتى توارت الخيل، هو الخير، الخيل بالحجاب، وهذا غاية الالتهاء. يعني سليمان يريد أن يبين أنه التهيت إلى أن راحوا. يعني تارة واحد يحب شيئا فيلتهي به بعضا من الوقت ثم يتركه، تارة يبقى إلى أن يزول، هذا غاية الالتهاء. يعني يريد أن يبين أن هذا لو كان التهاء مقيد ويعني إلى زمان محدد ما كان مهم، ولكن أنا وقفت والتهيت بها إلى أن توارت راحت. حتى توارت بالحجاب يعني ذهبت، أفرض دخلت الإسطابل أو دخلت أي مكان آخر اللي بعد ما أشوفها، يعني بقيت ملتهيا بها ما كنت متمكنا من النظر إليها، فهذا غاية الالتهاء. هذا اللي ما عجب سليمان من نفسه، أنه كيف أنا بقيت ملتهيا بالنظر إلى هذا الحيوان إلى أن ما تمكنت من النظر، يعني حتى توارت بالحجاب. فهذا من الموارد اللي سليمان انتبه أنه غفل عن ذكر ربه مع أنه كان مشتغلا بأمر ربما يكون عبادة هذا أيضا، لأن كان يعرض عليه الخيل اللي يحتاجه في الجهاد، فكان شيء جزء من وظائفه يعني بما أنه ملك، وكان لابد من هذا العرض ولابد من أنه يجد أنه في مستعد للحرب وللجهاد، ومع ذلك انتبه إلى أن هذا ما كان ينبغي له أن يترك ذكر ربه ويلتهي بهذا الشيء اللي هو على كل حال خير ومال مادي. مع ذلك نادى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الظاهر أن سليمان بهذه الجملة أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لعل هنا شيء محذوف يعني فتاب إلى الله وقضى ما عليه من الذكر ثم أعاد الخيل ردوها علي، ليبين أنه أن عمله لم يكن عملا يعني مثلا محرما منهيا عنه، وإنما المهم فيه اللي الشيء اللي ما عجبه أنه التهى عن ذكر ربه، فأمر بإعادة الخيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني قام يعتني بهذا الخيل، يمسح السوق جمع الساق يعني يمسح سوقها ويمسح أعناقها يعتني بها، وهذه العناية طبعا من باب أنها من وسائل الحرب ووسائل الجهاد. هكذا ينبغي أن تفسر هذه الآيات بحيث المعاني واضحة، ليس فيها تعقيد وليس فيها شيء لا يناسب مقام النبي، ولكن إذا تراجعون التفاسير تجدون أمرا غريبا. لعل أفضل المواقف المتخذة في التفاسير ما قاله بعضهم من أنه أصلا ما نذكر شيئا في تفسير هذه الآية أفضل، لأن ما تمكن من انتخاب أي تفسير من التفاسير المذكورة في الكتب المعتمدة على الروايات، وأكثر هذه الروايات إسرائيلية يعني يهودية، لأن هذا موضوع يرجع إلى التوراة فمأخوذ هذه المعاني من التوراة، وبعضهم فسره بوجوه غريبة. العلامة الطباطبائي، الغريب أن العلامة الطباطبائي انتخب تفسيرا يعني تفسيرين، قال هذا أو هذا. التفسير الأول اللي انتخبه أنه عرض عليه بالعشي، خب هذا الخيل عرضوا عليه فالتهى بها عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال للملائكة ردوها يعني الشمس علي حتى أقوم وأصلي، مثل ما صار رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فطلب من الملائكة، هذا وارد في بعض الروايات، فطلب من الملائكة أن يرد الشمس عليه، خب قام صلى بعد في شنو، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يقولون أنه قام للصلاة فتوضأ، وتوضؤهم فيه مسح بالسوق والأعناق، إحنا نمسح على رؤوسنا وأرجلنا، هم كانوا يمسحون أعناقهم وسوقهم هكذا. منين طلع هذا الوضوء بعد ما أدري، ما يخالف. العلامة يقول بأن إذا ساعد لفظ الآية فهذا أحسن تفسير، لأن هذا وارد في بعض الروايات. خب هذا الشيء أولا الآية ما تنطبق عليه، مضافا لأنه في نفسه أصلا غير صحيح. أما الآية ما تنطبق مثل ما قلنا أنه توارت بالحجاب، تعبير عن الشمس توارت بالحجاب، وين أكو ذكر الشمس؟ وشنو التعبير أنه غربت الشمس، شنو توارت بالحجاب؟ بعدين ردوها علي يأمر الملائكة، يطلب من الله، الملائكة ما عندهم، ليس لهم حول ولا قوة، الملائكة ينفذون أوامر الله. لو كان سليمان يعني في قصة رد الشمس لأمير المؤمنين، النبي طلب من الله أن يرد عليه الشمس، مطلب من الملائكة الأنبياء، ما يطلبون من الملائكة شيئا. ما سمعنا أصلا في أي مورد من أي نبي أو إمام أو بشر أي أحد إحنا نطلب من جبرائيل شيئا، نطلب من الله. الملائكة ينفذون أوامر الله، مو أنهم هم يعني شيء واحد يطلب منهم. ليش يطلب من الملائكة؟ وبعدين بهالتعبير ردوها علي كأنه مثلا حيوان رايح رجعوه. بعدين لو فرضنا أن وضوءهم هذا خب شيء هو أصلا مصطنع، أن وضوءهم كان في مسح بالسوق والأعناق، لو فرضنا خب سليمان ليش يمسح بالسوق والأعناق؟ يعني سليمان يوضئ، يقولون هو وأصحابه، العلامة يقول وغيره، هو وأصحابه فطفقوا مسحا، مو فطفقه، فطفق مسحا بالسوق، يعني كان يوضئ أصحابه. شيء غريب يعني، ما أدري شلون، غريب من العلامة أنه يقبل هذا التفسير. التفسير الآخر اللي هم العلامة يقول هذا هم أحسن درجة الثانية يعني بعد هذا، يقول لا ردوها علي، يعني ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني سبلها في سبيل الله، كناية عن تسبيلها. قال ما دام هذه الحيوانات تسببت في أني أنا تركت ذكر الله فهذه كلها في سبيل الله صدقة. أولا طب هذا مو تعبير يعني كنائي عربي، ما عندنا في الكنايات العربية طفق مسحا بالسوق والأعناق، عند قام يمسحهم، هذا فيه عناية، فيه محبة. شنو معنى التسبيل؟ شنو ربطه بالتسبيل؟ ثم كيف سليمان يسبل وسائل حربه روحه في سبيل الله ويحتاج إلى هذا الخيل؟ ما إلى معنى هذا العمل؟ وأفظع تفسير اللي يقولون أن سليمان، طبعا هم هو ما يقولون ترك ذكر الله، أنا فسرت ترك ذكر الله، يقولون ترك الصلاة، صلاة العصر تركها، وهذا أيضا هو في نفسه تهمة عظيمة، النبي يعني يشتغل بالخيل ويترك الصلاة. زين هذا يمكن تصحيحه، ترك ذكر الله، يقولون بأنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني ضرب أعناقها بالسيف وعقرها. أكثرهم يقولون هذا، أكثر المفسرين يفسرون بهذا النحو، أنه غضب من هذا المشكل أنه ترك ذكر الله أو ترك الصلاة، فقال ردوها علي، فطفق يضرب أعناقها بالسيف ويضرب سوقها، عقر هذا الحيوان المسكين. شنو ذنب الحيوان إذا أنت غفلت عن ذكر ربك؟ ما ذنب هذا الحيوان حتى يقتل ويعقر؟ ثم هذا إتلاف للمال، إتلاف لمال يحتاج إليه جيشه. شنو هذا التفسير؟ يعني شيء غريب. على كل حال هكذا فسروا، هكذا يعني السبب فيه هو هذه الروايات اللي أكثرها مصطنع من اليهود أو غيرهم، حتى الموجود في كتبنا أيضا ما في تفسير صحيح يعني يناسب مقام النبي. أقول يعني بعض المفسرين، هذا صاحب في ظلال القرآن، على الأقل انتبه أن هذه التفاسير مو لائقة ولا صحيحة، فيقول ما أدري شنو معنى هذه الآية. خب هذا أحسن شيء، على الأقل يقول ما أدري. وهناك تفسير آخر يعني هذا ربما أحسن ما فسر به، يقولون أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فخر الرازي قال وجماعة أنه يعني حبي للخير كان ناتجا عن ذكر ربي، مو التهيت عن ذكر ربي أصلا، فقال إني أحببت حب الخير بسبب ذكر ربي. حتى توارت بالحجاب يعني، حتى راحت إلى الإسطابل فطلب، صار عنده محبة أكثر لهذا الخيل، يعني هذا الخيل في الواقع سبب لذكره ربه، مو أنه سبب لالتهائه عن ذكر ربه. فقال ردوها فطفق مسحا بالسوق والأعناق. خب هذا لا بأس به، ولكن أولا أحببت حب الخير عن ذكر ربي. خب شنو يعني عن ذكر ربي؟ شنو هالتعبير؟ خب أحببت حب الخير حبا لربي، مو عن ذكر ربي، يعني هذا تعبير مو عربي، ما أدري شلون. اللطيف أن ذول اللي يقبلون هذا مو عرب. وثانيا خب أحببت حب الخير عن ذكر، هذا شنو الموضوع؟ يعني الله تعالى يقول إنه أواب إذ عرض عليه، لابد أن يذكر هنا شيء تسبب في التفاته إلى غير ربه وغفلته عن ذكر ربه حتى يقتضي أوبته وتوبته. هذا ما في شيء، يعني مثل ما يقول إنه أواب إذ قام فصلى مثلا، شنو فصلى؟ ما صار شيء يستدعي الأوبة. يعني التعبير هذا أواب إذ عرض معناته أنه هذا القصة يريد يبين أحد أمثلة أوبته إلى الله، لابد أن يكون فيه شيء يستدعي غفلته عن ذكر ربه ثم أوبته. وماذا تقول بأنه أحب حب الخير عن ذكر ربه فهو متوغل في ذكر ربه، فأين الأوبة؟ هذه التفاسير غريبة وعجيبة، والحمد لله رب العالمين.